دالاس، ليلة 17 من فبراير سنة 1993. بعد العشاء قرر ستيف روبرتس الذهاب للكنيسة، وبعد عودته لم يكن يحس ستيف بأنه بحال جيد، حيث قال لابنته ماري وخليلته بأنه يحس بآلام في معدته. مع مرور الساعات كانت حالة ستيف تزداد سوءا، وهذا ما اضطر ابنته وخليلته إلى طلب النجدة، ذلك أن ستيف دخل في غيبوبة. ولكن للأسف عندما وصلت سيارة الإسعاف كان ستيف قد غادر الحياة. تعالوا معي نتعرف على ستيف روبرتس وعلى قصته الأغرب من الخيال. ستيف روبرتس وعمره 38 سنة، ولد في تكساس وكان يعمل كساعي بريد. كان ستيف مطلقا ولديه ابنة عمرها 16 سنة تدعى ماري روبرتس، وقد كانت تعيش مع والدتها، غير أنه وبعد زواج والدتها من جديد كانت تقع مشاكل عديدة بين ماري وزوج أمها، وهذا ما اضطرهم لبعثها للعيش مع والدها. عندما أتت ماري للعيش مع والدها وجدت الحنان والعطف، وكانت علاقتهم جميلة جدا، كما أن ستيف تعرف على امرأة جديدة حيث أصبحت خليلته وكانت تعيش معهم في المنزل. هؤلاء الثلاث كانوا يعيشون حياة سعيدة ومليئة بالدفء إلى غاية ليلة 17 من فبراير سنة 1993، حيث توفي ستيف فجأة. بعد عملية التشريح صرح الطبيب الشرعي أن ستيف توفي نتيجة لسكتة قلبية، وكتب في التقرير أن الوفاة طبيعية نتيجة لسكتة قلبية. بعد وفاة والدها اضطرت ماري من جديد الذهاب للعيش هذه المرة مع جدها وجدتها، وحاولت بدء حياة جديدة. كانت ماري تلميذة ذكية جدا، محبوبة من الجميع، كانت مثالا للابنة التي يتمناها كل شخص، لذا كان الجميع مهتما بها ويحاول مساعدتها بعد وفاة والدها. ماري أيضا كان لديها صديقة مقربة تدعى ستيسي هاي. كانت ماري وستيسي أعز الأصدقاء ولم تكونا تفترقان أبدا. بعد أن أنهت ماري دراستها الثانوية التحقت بكلية الطب في تكساس، وكانت تحلم بأن تصبح طبيبة متخصصة في علم تحليل وتشريح الأنسجة والخلايا. وحتى في الجامعة كانت ماري من المتفوقين، غير أنه في هذه الأثناء كان حال صديقة ماري المقربة ستيسي يتغير. بدأت ستيسي تعاني من الكوابيس ولم تعد قادرة على التركيز في أي شيء من حياتها، كما بدأت تتعاطى للخمور بشكل كبير، وتدهور بها الحال لأن وصلت إلى أن تطلب من عائلتها مساعدتها وإدخالها مستشفى للأمراض النفسية. ولم يكن أحدا سواء من أسرتها أو أصدقائها يفهم ماذا حصل فجأة لستيسي. فماذا وقع لستيسي يا ترى؟ هل هو سر كبير تخفيه؟ أم هو إحساس بالذنب؟ بالموازاة مع كل هذه الأحداث كان هنالك شرطي من دالاس يشك بوفاة ستيف والد ماري، حيث قرر فتح تحقيق في الأمر. هذا المحقق لم يقتنع بأن شخصا عمره لا يتجاوز 38 سنة بصحة جيدة أن يتوفي فجأة وبدون أي سابق إنذار بسكتة قلبية. فهل فعلا وفاة ستيف طبيعية أم أن هنالك سببا آخر لوفاته؟ ظلت ستيسي صديقة ماري على حالها، بل كانت حالتها النفسية تتدهور يوما بعد يوم، إلى غاية أحد الأيام حيث وصلت ستيسي إلى درجة لم تعد تقدر على التحمل، وقررت البوح بما في داخلها لوالدتها وكذلك للشرطة. ستيسي وبعد 8 أشهر من العذاب النفسي صرحت للشرطة أنه خلال سنتها الأخيرة بالمدرسة الثانوية، وفي أحد الأيام كانت هي وصديقتها ماري في مكتبة المدرسة حيث كانا يدرسان رواية هاملت لشكسبير. ستيسي كانت تحب فقرة معينة من الرواية حين كان الملك يتوب من قتل أخيه والد هاملت، حيث يقول:
خالتي قررت إذا بأي نوع من الصعوبات يمكنه أن يناسب وضعيتي، أغفر لي جريمتي المقرفة. هذا غير ممكن بما أنني لا زلت أحصل بالأشياء التي من أجلها قمت بتلك الجريمة.
عندما قرأت ستيسي هذه الفقرة قالت لماري: أحب هذا المقطع. عندها ماري نظرت إليها متفاجئة، بدأت بالبكاء، ثم قالت ماري: هل تظنين بأنه بإمكان الناس العيش بدون ضمير؟ هنا ستيسي سألتها: هل لديك سرنا؟ ردت ماري قائلة: نعم. ثم بدأت تحكي أنها قتلت والدها بالسم الذي سبق وسرقته من حصة الكيمياء، حيث استغلت انشغال المدرسة للحظات وأخذت القليل من تلك المادة وخبأتها في محفظتها. ثم بعد أسبوع قررت وضع ذلك السم في طبق والدها للعشاء. تلك المادة تسبب أعراضا للسكتة القلبية. بعد هذا الاعتراف لم تكن ستيسي تعرف ماذا عليها أن تفعل. هل تفضح أعز صديقاتها وتزوج بها في السجن ثقيلة حياتها؟ هل تسكت وتثقل كاهلها بهذا السر الخطير؟ ستيسي أيضا كانت تعلم أنها إذا تكلمت فسيكون كلامها مقابل كلام ماري، وهذا ما جعلها تعيش ذلك الجحيم طيلة 8 أشهر. كلام ستيسي أكد شكوك المحقق الذي كان قد فتح البحث في القضية، ولهذا قرر المحققين تفتيش مختبر العلوم في مدرسة ماري الثانوية. وجد المحققين أن الصفحات المتعلقة بتلك المادة والتي تشرح طريقة استعمالها وآثارها على الإنسان ممزقة من أحد الكتب في مختبر العلوم، كما أن ماري كانت ممتازة في تلك المادة، وهذا ما يعني أنها متمكنة من كل ما يوجد هناك. ما حير المحققين هو تقرير الطبيب الشرعي والذي قال أن الوفاة طبيعية نتيجة لسكتة قلبية. ثم جاءت الإجابة من عند المتخصصين والذين قالوا أنه في حالة عدم وجود مؤشرات معينة، هذا التحليل لم يكن ضمن التحاليل الروتينية، كما أن ذلك يستوجب بعثه لمختبر آخر لأن المعدات المستعملة لذلك كانت غالية الثمن، وأنه وقت وقوع الوفاة لم تكن هنالك أي مؤشرات توحي بأنها جريمة قتل. آخر أمل للمحققين بأن يجدوا دليلا فعليا على ذلك وأن يكون الطبيب الشرعي احتفظ بالعينات ولم يتم التخلص منها. ولحسن الحظ وجدت الشرطة العينات، وكان الطب الشرعي على وشك التخلص منها لأن الوقت القانوني للاحتفاظ بها كان قد أوشك على الانتهاء. عند القيام بالتحاليل جاءت النتيجة بتواجد كميات من ذلك السم تفوق 28 مرة الجرعة القاتلة. بعد ذلك انتقل أحد المحققين إلى جامعة ماري بأوستن لمواجهتها بكل تلك الحقائق. بمجرد بدء البحث انفجرت ماري بالبكاء واعترفت اعترافا كاملا، ولكن المحير في الأمر كان هو الدافع. فلماذا يا ترى قتلت ماري والدها رغم أن علاقتهما كانت جيدة جدا. عندما سألها المحققون عن الدافع، ردت ماري قائلة أنها كانت تريد العودة للعيش مع أمها، وكانت تظن أنه بوفاة والدها ستعود إذن للعيش مع والدتها. المحزن في الأمر أن ماري لم تكن تعلم أن والدتها وزوجها كانا قد قررا الرحيل إلى فلوريدا، وبذلك كان من المستحيل أن تعود للعيش مع أمها. ولهذا وبعد وفاة والدها اضطرت ماري الذهاب للعيش مع جديها. بعد المحاكمة تم الحكم على ماري ب 27 سنة سجنا. وخلال مكوثها بالسجن كانت ماري سجينة مثالية، حيث لم تكن أبدا تشتكي من أي شيء، كانت دائما تتطوع للقيام بالأعمال الأكثر شقاء. في أحد الأيام وهي في السجن، لاحظ أحد الأخصائيين النفسيين ماري وهي تلبس لباسا خفيفا مع أن درجات الحرارة كانت منخفضة وكان الجو باردا، فسألها لماذا لا تذهبين لطلب ملابس أكثر دفئا. فردت عليه ماري قائلة: ذلك لأنني لا أستحقها. ثم هزت كتفيها وقالت بابتسامة حزينة: لا بأس، لا تحسبني أمري. نتيجة للسلوك المثالي لماري داخل السجن، تم تخفيض العقوبة لسبع سنوات، حيث تم إخراجها بالسراح المشروط. ومنذ ذلك الحين لم يسمع عنها أحد أي شيء. لولا اعتراف ماري لصديقتها لكانت تمكنت فعلا من القيام بالجريمة الكاملة. كما لا يمكننا القول هل ماري كانت ضحية للطلاق والتمزق العائلي، أم أنها مجرمة قتلت والدها لسبب تافه. إذا أعجبتك القصة لا تنسى الاشتراك والإعجاب ومشاركة الفيديو مع أصدقائك. شكرا لكم أصدقائي.